إبراهيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل فنفعه الله عز وجل بما أرسلت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينتفع بهدى الله الذي أرسلت به. فذكرت فيما مضى أن هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين: القسم الأول هو القسم المحمود، والقسم الثاني هو المذموم. وقسمت القسم المحمود إلى قسمين، فقلت: هم أهل الرواية والدراية، وهم القسم الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصاب منها، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى. قبلت الماء اللي هو ده الحفظ، فأنبتت اللي هو الفهم، حفظ أولا علم النص وحفظه، ثم فهم النص وبلغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلم وعلم. دول أهل الرواية والدراية. القسم الثاني، وقد شبهت أو أقمت نموذجا للقسم الأول بالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكرت نموذجين لذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نحن مع القسم الثاني المحمود، وهم أهل الحفظ، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكان منها أجاذب أمسكت الماء. نعم، لم تنبت كلأ لكن أمسكت الماء فنفع الله عز وجل الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا. هذا القسم هم أهل الحديث، وأعني أهل الحديث الذين لم يشغلهم إلا حفظ الحديث ونقده وتأديته على وجهه كما سمعوه من الشيوخ، وده اللي احنا بنسميه المحدث الصرف، المحدث الصرف الذي لم يكن له هم إلا الحديث، زي مثلا يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، وكمحمد ابن إدريس الحنظلي أبي حاتم الرازي، وك كعبيد الله بن عبد الكريم أبي زرعة الرازي، وكأبي الحسن الدارقطني، وكأبي أحمد ابن عدي، وكالحافظ ابن شاهين، ويعني هذا الضرب كابن سعد مثلا صاحب الطبقات، كالعجلي صاحب كتاب الثقات، ومن جرى مجراهم من المحدثين الذين لم يعرفوا بالتصدي لفهم الحديث أو فقه الحديث. علم الحديث كله قائم على هذا النوع من العلم اللي هو القسم الثاني المحمود، ومنها أجاذب أمسكة الماء اللي هو العناية بالنص وتأديته كما هو، لأن الفقيه إذا لم يكن ثمة نص فعلى أي شيء يعمل؟ فلا بد أن يكون تحت يد الفقيه نص صحيح حتى يتمكن من إعطاء فهم صحيح أيضا. يبقى ده دور المحدث يسبق دور الفقيه، دور أهل الرواية يسبق دور أهل الدراية، لأنه لا يدري إلا تبعا لنص صحيح. وقد أقام علماء الحديث علم الحديث جميعا بقواعده المتينة لحفظ ألفاظ الرواة الذين تلقوها من شيوخهم وشيوخهم من شيوخهم، وهكذا حتى وصلوا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعوا ضوابط عجيبة ودقيقة هداهم الله تبارك وتعالى إليها حتى يتقوا سوء حفظ الرواة، وأقاموا صرح هذا العلم، هذا العلم الجليل اللي هو علم الجرح والتعديل أيضا لضبط ألفاظ الرواة. الجرح اللي هو القدح، التعديل اللي هو الثناء واللي هو المتصل بالعدالة والضبط، لأن في بعض الناس سأل عن معنى إيه معنى الجرح والتعديل. الجرح هو ما يذكر من مساوئ أصحاب الحديث على اختلاف ألفاظ الجارحين، يعني إذا قلنا في الراوي مثلا إنه كذاب فهذا جرح، إذا قلنا إنه سيء الحفظ أو هو مغفل أو اختلط أو يلقن مثلا أو صاحب مناكير أو ليس بشيء ليس بذاك إلى آخر هذه الألفاظ، فدي ألفاظ خاصة، هي ألفاظ خاصة بالجرح. التعديل اللي هو الثناء على الراوي، أن تقول ثقة حجة أو ثقة ثقة أو أمير المؤمنين في الحديث أو مثلا أي لفظ من الألفاظ القوية أو لا بأس به التي تدل على الثناء على الراوي. هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وعلم الرواة وعلم الطبقات كله قائم لحفظ ألفاظ الحديث كما أداها الشيوخ إلى تلاميذهم. بلغ من عنايتي أصحاب الحديث أنهم كانوا يعقدون الامتحانات للرواة يغلطونهم، فإذا ثبت الراوي على روايته يعلمون قدره من الحفظ والضبط والإتقان، كما حكى أحمد ابن منصور الرمادي قال أراد يحيى بن معين أبو زكريا أن يمتحن شيخه أبا نعيم الفضل بن دكين، والفضل بن دكين ده من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن مشايخ الإمام البخاري أيضا، ولم يدركه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام البخاري. فيحيى ابن معين أيضا أحد تلاميذ الفضل بن دكين. فأراد يحيى بما عرف من جرأته وتتبعه لرواة الحديث لا يخاف في الله لومة لائم ولا يعمل حسابا لأحد، حتى قيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم أن يكونوا خصماؤك، أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ فقال لهم: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي، يقول لي: لما لم تذب الكذب عن سنتي؟ وليحيى حكايات ربما نأتي على طائفة منها. فأراد يحيى ابن معين أن يمتحن شيخه الفضل بن دكين، هل حفظه كما هو قوي أم لا؟ فأسر إلى رفيق دربه في الحديث الإمام أحمد بن حنبل بما يريد أن يصنعه مع شيخه أبي نعيم. فقال له أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ضابط، ضابط يعني حافظ حافظا لحديثه. فقال له يحيى: ما بد، أنا لازم أعمل المسألة دي. فجاء يحيى ابن معين بصحيفة ورقة وكتب فيها أحاديث هي من أحاديث الفضل بن دكين فعلا، ولكنه وضع في أثنائها أحاديث أخرى ليست من أحاديث الفضل لكنها تشبهها. وطبعا أعطى ابن معين الورقة لرفيقه أحمد ابن منصور الرمادي، وطبعا إيه كان أحمد يجلس مع الطلبة. وكان من عادة الفضل بن دكين أنه إذا جلس على الدكان، مكان المرتفع الذي يجلس عليه الشيخ، كان يجلس أحمد ابن حنبل عن يمينه ويحيى ابن معين عن يساره، وبقية الطلبة كانوا إيه كانوا يبقوا تحت يعني. فلما خف المجلس بدأ الطلبة ينصرفوا، أحمد بن منصور الرمادي ناول الفضل بن دكين هذه الورقة وقال له: أهذا حديثك؟ فأمسك الفضل بالورقة وجعل ينظر فيها وتتسع عيناه وتدور حدقته، خلاص كشف الملعوب على طول يعني، بقى خلاص فهم الفضل. فسكت الفضل قليلا ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي اللي هو الذي أعطاه الورقة أسفل يعني، قال: أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا، وأشار إلى أحمد ابن حنبل، فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا اللي هو يحيى بن معين يعني. ثم أخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقال: علي تعمل؟ فقام يحيى بن معين وقبله، فقبل جبهته وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فضل بن دكين انصرف مغضبا فقال له أحمد: قلت لك إن الرجل ثبت، ثبت يعني حافظ ضابط، ده أحد إيه ألفاظ الجرح، أحد ألفاظ التعديل يعني. فقال يحيى: والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. يعني امتحان يعقده يحيى ابن معين لشيخه ولا يصده عن ذلك أنه شيخه، حفاظا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام واطمئنانا من يحيى أن حفظ الفضل كما هو. قرة بن حبيب أحد الرواة قال البرزعي لأبي زرعة الرازي: قرة بن حبيب تغير؟ قال: نعم. ثم تبسم أبو زرعة فقال له البرزعي: لم تبسمت؟ قال أتيته يوما أنا وأبو حاتم، أبو حاتم الرازي يعني، فطرقنا الباب وقلنا نريد أن نسمع منك. فتهيأ قرة ليخرج إلينا، فلما علمت ابنته أنه خارج إلينا خفت ومنعته من الخروج. وسمع أبو زرعة الرازي الحوار الذي جرى بين قرة وبين ابنته. يقول لها قرة: دعيني أخرج، أنا أحفظ حديثي يعني. وهي تقول له: لا، لن تخرج حتى يأتي أخي علي، علي بن قرة، إني لا آمن أن يغلطوك. قال لها: لا، أنا أحفظ حديثي. فهو يجادلها ويناظرها ويحتج عليها في الخروج، وهي تحتج عليه بالمنع وأنه لا يمكن أن يخرج أبدا إلى أحد حتى يأتي علي بن قرة. قال أبو زرعة: فتعجبت من صرامتها وصيانتها أباها حتى جاء علي بن قرة، أحد رواة الحديث، وابن قرة ابن حبيب. فلما جاء بكتاب قرة، فجعل قرة يقرأ من الكتاب في حضور علي. طبعا الحكاية دي تحتها كلام كثير، أنا مضطر أن أقول بعض هذا الكلام حتى يظهر الفحوى من الحكاية. فيه علة تصيب المحدث يسميها العلماء الاختلاط. الاختلاط هو تغير حفظ الإنسان، يدخل موضوعات في بعضها، يدخل الوقائع في بعضها، يدخل أحاديث في بعضها. ليه؟ لأن فيه تشابه بينها، ما يعرفش يفصل. وطبعا الاختلاط ده له أسباب، منها الكبر، يكبر في السن ودماغه يفوت، أو ممكن يصاب الإنسان بمصيبة حتى لو كان شابا، يصاب بمصيبة يحصل له نوع من الصدع القلبي الذي يؤثر على الذاكرة عنده، فيبتدي كما قلت يدخل أحاديث في بعضها، أو يجيب إسناد يحطه على متن، أو متن يحطه على إسناد مختلف، أو يدخل متنين في بعض، زي الحديث سمعته من بعض الناس يقول: إن رجلا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين هذا الرجل يقول: إن رجلا لبس حلة جيدة وأتى قوما وقال لهم: إني رسول الله إليكم أن أحكم في أموالكم وفي أعراضكم. وكان هذا الرجل يعشق امرأة من هؤلاء من هذه القبيلة، فنزل عندها، فأرسلت هذه القبيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما الرجل قال هذا الكلام قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، طالما أنت رسول الله اللي أنت عايزه اعمله. وما كانش الكذب موجودا يعني في زمان النبوة بين الأصحاب يعني. فكأن في واحد ارتاب في قصة الرجل ده، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هل أرسلت إلينا أحدا يقول كذا وكذا؟ فقال: كذب عدو الله. وأرسل إليه من يقتله، فلما قتله ودفنوه لفظته الأرض، فدفنوه أعمق من ذلك فلفظته الأرض. الحكاية بهذا التمام أنا سمعتها من بعض الإيه، من بعض الخطباء. هؤلاء مختلط ليه؟ لأنه أدخل واقعتين في بعض، ده حديث وهذا حديث آخر. الذي لفظته الأرض هو الرجل الذي كان يعني يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم التحق بالنصارى، والحديث في عند البخاري وغيره، التحق بالنصارى وقال: والله ما يدري محمد إلا ما كنت أكتبه له، وأنا الذي كنت أمليه. فأرسل الله عز وجل عليه حية فقتلته، فلما دفنوه لفظته الأرض، فقالت النصارى: هذا فعل أصحاب محمد، هذا فعل محمد وأصحابه. فأعمقوا فلفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فأعمقوا أكثر وأكثر فلفظته الأرض، فعرفوا أن هذا ليس من عمل أحد. هذا حديث صحيح، إنما حديث الرجل الآخر هذا حديث ضعيف، حديث بريدة وغيره. فهو لما يدخل الحديثين في بعض احنا بنقول ده اختلط، اختلط يعني لم يضبط هذا الحديث من ذاك الحديث. فقرة ابن حبيب كان حفظه تغير في آخر عمره، فلما كان يخرج يحدث كان يدخل أحاديث في بعضها. علماء الحديث مستنين السقطة واللقطة، عايزين أي واحد بس يغلط غلطة علشان يكتبوا بقى في كتبهم وتواريخهم إن فلان الفلاني غلط في الحديث الفلاني، وقال عمل ولخبط وقال كذا وكذا، ودخل الإسناد الفلاني في المتن الفلاني والكلام ده. طبعا إذا كتب مثل هذا في كتاب من كتب الجرح والتعديل بيسقط حديث الراوي. علشان كده هذه البنت البارة ما سمحت لأبيها أن يخرج إلى أبي زرعة الرازي وحاتم الرازي، وقالت: لن تحدث حتى يأتي أخي علي. ليه؟ علي بن قرة كان لا يسمح لأبيه أن يحدث إلا من الكتاب، طالما اختلط ما ينفعش يحدث من حفظه، إنما يقرأ من الكتاب. أول ما يقرأ من الكتاب خلاص هيغلط في إيد، عمال يقرأ اللي مكتوب. يبقى كده إيه؟ ضمن لأبيه العدالة والثقة، ولو تركوه ليحدث ويخلط لكان مثل غيره من الرواة زي ابن لهيعة مثلا. عبد الله بن لهيعة كان الواحد منهم يأتي يلقنه الحديث، يقول له: مش انت حدثت بالحديث كذا وكذا وكذا؟ يقول: اه حدثت. يقول له: طب حدث، يلا قول، فيلقنه فيتلقن. فعشان كده حديث ابن لهيعة مثلا ضعيف، برغم انه كان يحفظ ألوف الأحاديث. إذا رأيت عبد الله بن لهيعة في إسناد حديث ما، أنت على طول تقف هتشوف مين الراوي عنه. إذا كان من القدماء يبقى ها يعني ماشي أحسن، إذا كان بعد ما اختلط واحترقت كتبه وصار يحدث من حفظه فيخلط، لا. الإمام البخاري طبعا أحد جبال الحفظ الرواسي. أهل بغداد لما قدم البخاري عقدوا له امتحانا في غاية الصعوبة، كل ده تحت عنوان امتحان المحدث. أهل الحديث بيمتحنوا ليه؟ علشان يتأكدوا أن حفظه كما هو، لم يبدل الألفاظ ولم يغيرها. البخاري قبل أن يدخل بغداد كانت شهرته سبقته، والبغادده او بعض البغادده انذاك كانوا ينتقصون الافاضل، فاحبوا ان يعقدوا امتحانا للبخاري حتى يعلموا قدر حفظه وضبطه. فعمدوا الى 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، يعني الإسناد الأولاني يحطوه للحديث العاشر مثلا، والإسناد الثاني يحطوه للحديث 50، والإسناد الثالث يحطوه الحديث مثلا 20، يعني ما أبقوا إسنادا على متن، لخبطوا الأسانيد والمتون. وعلشان الحيلة ما تتكشفش أعطوا 10 رجال كل رجل 10 أحاديث. وقالوا لما يخلص البخاري حديث بتاعه المجلس بتاعه، انت اقف واقرأ عليه الإسناد والمتن، قل له ما تقول في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويقول له 10 أحاديث. يقعد التاني يقوم يقول له 10 أحاديث اللي معاه، يقعد والتالت يقوم لحد تمام 10. أول واحد قام قال للبخاري ما تقول فيما رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وسرد 10 والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. 10 أحاديث الأولانين البخاري مش عارفه. أم الثاني شرحه والبخاري يقول لا أعرفه إلى تمام 100. البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه 100 حديث والبخاري يقول لا أعرفه. الجماعة بقى اللي بياكلوا كرشة والكلام ده ما عندهمش فكرة عن البتاع وهنا لحمة راس، قال لك هو ده البخاري ده مش عارف حاجة خالص، 100 حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. قال أمال إيه البخاري وإيه بقى شهرة البخاري ويحلفوا على البخاري زي ما الجماعة الجاهلة المتأخرون يفعلون. أما العلماء فقالوا فطن الرجل، خد باله لحد كده ماشي أي حد ممكن يعملها. يعني العجيب في المسألة أن البخاري رحمه الله رد كل الأسانيد إلى أحاديثها الحقيقية، وده برضو مش عجيب قوي. ليه؟ لأن كان ممكن زي البخاري ألوف يعملوا القصة دي، انه يعرف الصواب، يعرف ان الاسناد ده مش هو للحديث ده، كتير كانوا يعرف القصة دي. لكن الغريب حقا ان البخاري رحمه الله قال للاول اما حديثك الاول فاسناده عند 20 وحديثك الثاني اسناده عند 50 حديثك الثالث اسناده عند 30 وهكذا. يقول العلماء العجيب ليس العجيب أن يحفظ البخاري الصواب، فهذا يحسنه كثيرون، لكن العجيب حقا أن يحفظ البخاري الخطأ على ترتيب ما ألقوه من مرة واحدة، هو ده العجيب. كأنما نوقش الحديث المقلوب على صفحة قلب البخاري رحمه الله، فما غادر البخاري مجلسه حتى أذعنوا له جميعا بالفضل. أهو ده نوع من الامتحان. تعرف يا البخاري قال الحديث ده ماشي الحال وده ماشي الحال وده ماشي الحال، يسقط البخاري على طول. فكان العلماء يعقدون امتحانا للمحدث لا يراعون في ذلك مكانة المحدث. يقول لك البخاري عيب انك تعمل كده مع البخاري، لا مش عيب، ولا تعمل ده مع الفضل بن دكين، لا مش عيب برضه. ليه؟ له قصد نبيل، هذا القصد النبيل هو ان نضمن ان المحدث على مستوى الحفظ الاول صيانة لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا عندنا اللفظ الواحد ممكن يبقى ضيق المعنى ممكن يبقى واسع المعنى. لو انت بدلت لفظا مكان لفظ يتغير الحكم الشرعي، فما ينفعش يجي واحد سيء الحفظ ليس ضابطا للألفاظ يجي علشان يحدث على كيفه، واحنا ناخد من الألفاظ بتاعته والأحكام الشرعية ونطلع نلزم الأمة بها. لا، الكلام ده كلام مرفوض عند علماء الحديث، إنما القصد من علم الحديث أن يؤدى اللفظ كما هو. لهذا وضع الضوابط القوية والقواعد المتينة لمثل هذا الأمر. بل كانوا أحيانا يتبارون في الحفظ، يتبارون في الحفظ، زي ما حصل لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي. ابن العميد كان يقال له صاحب الوزارتين، يعني بلغ الشرف منتهاه. هو الذي حكى هذه الحكاية، يقول: حضرت مناظرة لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي، فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بدهائه وذكائه، وكانوا كفرتي رهان، ما فيش حد عارف يغلب التاني، كل ما واحد يجيب حديث غريب التاني يجيب له حديث غريب، المهم فضلوا ايه يعني كفرتي رهان، لحد ما قال أبو بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال له الطبراني: وما هو؟ قال: حدثنا أبو خليفة، فضل بن الحباب يعني، قال: حدثنا سليمان ابن أحمد، قال: حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان، وساق حديثا. فقال الطبراني له: أنا سليمان ابن أحمد، خذه عني عاليا. يعني بدل ما تقول حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان بن أحمد اللي هو أنا يعني، لا، خذه مني مباشرة. فخجل الجعابي وفرح الطبراني، فيقول ذو الوزارتين: فوددت أن الوزارة لم تكن لي وأني فرحت كفرح الطبراني. مجالس المناظرات التي كان يعقدها علماء الحديث كان القصد منها تثبيت الحفظ وبيان من الأحفظ ومن الأوعب من جهة الأحاديث التي كان يحفظها. يعني علم الحديث كله قائم على تصحيح ألفاظ الرواة. لولا هذا العلم ما وصل إلينا شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بلغ من صرامة أصحاب الحديث أنهم ما كانوا يراعون رحما في مثل هذا أبدا. ومن القصص المشهورة المعروفة عند علماء الحديث أن عبد الله ابن نجيح السندي، اللي هو والد علي بن المديني، كان ضعيف الحديث رديء الحفظ، أما ابنه علي فكان في القمة. علي بن المديني ده أستاذ العلل في علم الحديث. قال فيه البخاري: مع ما من لقيه البخاري من الأئمة الكبار الأفذاذ زي أحمد بن حنبل وزي يحيى بن معين وهؤلاء السادة. يقول البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. أستاذ العلل، زي ما الطبيب مثلا يتمهر وتقول الدنيا كلها هذا أمهر الأطباء، بحيث أنه يعرف مرض المريض بدون ما يتولى الكشف عليه، يبص له بس، أول ما يشوف لون البشرة يشوف لون عينيه يشوف وشه يشوف أي عضو من أعضاء يده مثلا أو رجله، يقول ده عنده المرض الفلان. وصار ذلك ملكة عنده، حتى قال كل الأطباء هذا هو أفضل الأطباء جميعا. كان علي بن مديني فيما يتعلق بعلل الحديث كذلك، يقول لك الحديث ده فيه علة، علته كذا، وقد تكون علة خفية لا يكاد يعرفها أحد. ده كان تخصص علي بن مدين الذي تميز به، والذي من أجل هذا قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. ففي مرة كان علي في مجلس تحديث، فواحد من هؤلاء الجلوس أراد أن يحرجه، فقال له: ما تقول في أبيك؟ فأطرق علي برأسه في الأرض وقد فاضت عيناه بالدم، ثم قال قولته المعروفة: إنه الدين، أبي ضعيف الحديث. حتى لم يحابي أباه، كان ممكن يحابيه ويرد كلامه، كان ممكن يحابيه ويرد كلامه. يعني لو إن علماء الحديث قالوا فيه ضعيف والكلام ده علي بن مدين قال لا أبي صدوق أو أبي ثقة، ممكن يقول لك يعني حاب أبا مش هناخد الحديث، ويعملون كلام هناخد الحديث، ويعملون كلام أهل الحديث، هناخد الحديث، ويعملون كلام أهل الحديث. لكن قال: إنه الدين، يعني الذي يمنعني من مجاملة أبي أنه ينقل دين النبي، دين رب العالمين، وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يحابي في ذلك. ولهم في ذلك غرائب وأعاجيب. هذا هو الجنس الثاني اللي هو علماء الحديث، ومنها أجاذب أمسكة الماء، الماء ده اللي هو النص، يعني بذلوا المهج في سبيل التثبت من لفظة أو من حديث، أو لو علموا أن عالما من العلماء عنده أحاديث في بلد بعيد كانوا يرحلون إليه، ينفقون الأموال ويبيعون الأملاك ويفارقون الأولاد والنساء ويمشون في الصحراء المدوية المهلكة، وأحيانا يؤجرون أنفسهم كحراس للحمير والإبل عند القوافل إذا نفدت نفقته. كل ده هو راحل في الرحلة بتاعته إلى أي عالم من العلماء ليتلقى عنه العلم. وبعد الفاصل إن شاء الله عز وجل أذكر لكم نموذجين وأكثر من أغرب ما تسمعه أنت من البذل والتضحية في سبيل جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف لطائفة إلا لعلماء الحديث، وبقية الطوائف لهم رحلة أيضا، ولكن ليست مشهورة كشهرة رحلة أصحاب الحديث. هم الذين كما قلت بذلوا المهج والأنفس وبذلوا الأموال وفارقوا الأوطان وفارقوا النساء والأولاد، كل هذا بحثا عن لفظة في حديث يتعلق بها حكم شرعي ينقلونه للمسلمين جميعا. قصة شعبة ابن الحجاج أنا ذكرتها قبل ذلك في أكثر من موضع، ولا أرى بي حاجة إلى إعادتها، لكنني سأذكر إن شاء الله تعالى عالمين كبيرين، أحدهما مغربي والآخر مشرقي. أما المغربي فهو الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد رحمه الله تعالى. ولد بقي بن مخلد سنة 201 هجرية، وتوفي سنة 276 من الهجرة، يعني عاش 75 سنة. بقي بن مخلد هو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس، وهو الذي زرع علم الحديث في الأندلس، حتى أنه قال: لقد زرعت لأهل الأندلس زرعا، يقصد الحديث يعني، لن يقلع إلا بدخول الدجال. ومسنده أي الكتاب الذي ألفه في الحديث يعني هو أكبر مسند في الإسلام، أكبر حتى من مسند الإمام أحمد بن حنبل، يمكن ضعف مسند أحمد بن حنبل. رحل بقي رحلتين في حياته، والأندلس طبعا جنوب إسبانيا، مش المغرب يعني، مش المغرب العربي، لا فوق. الرحلة الأولى كان سنه 20 سنة، وظل في هذه الرحلة 14 عاما، والرحلة الثانية ظل 20 سنة، أي بعيدا عن داره وبعيدا عن قومه. مش ده العجيب برضه، لأن في علماء رحلوا أيضا رحلات طويلة، لكن العجيب أنه ما ركب دابة قط في طلب الحديث. جاء من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدمه، وكان رجلا طوالا جلدا، 34 سنة يمشي بقي بن مخلد على قدميه، ما ركب دابة قط، وجاب العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه على قدمه. خرج بقي بن مخلد مرة من الأندلس إلى بغداد في العراق، دي يمكن تاخد لها 5 ساعات طيران إن لم تزد يعني. كان قصده أن يلقى أحمد بن حنبل وأن يأخذ عنه العلم. قطع المسافة كلها، فلما قرب من بغداد بلغه خبر محنة الإمام أحمد، وأنه ممنوع أن يجتمع بأحد. كان المعتصم سامحه الله، والواثق أيضا، كانوا ضغطين على الإمام أحمد، يعني المعتصم جلد الإمام أحمد بيديه، وهذا أسوأ ما فعله المعتصم، واستفحلت محنة خلق القرآن في زمان المعتصم، واستمرت في زمان الواثق، ولم تكشف المحنة إلا في زمن المتوكل اللي هو أحيا السنة وأخمد يعني أهل البدع، ورفع منار الإمام أحمد والعلماء العاملين من أهل السنة آنذاك. أول ما قرب بقي بن مخلد من بغداد عرف أن الإمام أحمد ممنوع، فاغتم لذلك غما شديدا، لأن كده رحلته خلاص. أول ما وصل بغداد بحث عن فندق، رمى الإيه الشنطة بتاعته، وبدأ يبحث في بغداد عن حلقات العلم، وبدأ يسأل أحمد ممنوع، ممنوع أن يجتمع بحد، ممنوع أن يحدث الناس، الكلام ده. فضل ماشي بقى يلف في المساجد وكان، حتى وجد حلقة نبيلة، نبيلة يعني مليانة ناس يعني، وإذا رجل في وسط الحلقة وهم يسألونه عن رواة الحديث، فيعدل ويجرح، يقول له فلان ثقة، فلان ضعيف. فقال لهم: من ده؟ قالوا له: هذا يحيى بن معين. قال: ففرجت لي فرجة، خلاص لقيت حد. فقال له: يا أبا زكريا، أنا رجل غريب نائي الدار، دار بعيدة أوي، فلا تستجفني، أي لا تعاملني بالجفاء، اصبر علي. وسألته عن رواة أخذت العلم عنهم، فعدل وجرح. فقلت له: هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت الأخذ عنه، ما تقول فيه؟ قال: ثقة وفوق الثقة، صاحب دين وصلاح، لو اشتمل على رداؤه على كبر لم يضره لصلاحه ودينه. أهل الحلقة صرخوا: في ايه انت هتاخذ الحلقة كلها لحسابك؟ قال له: طب خلاص، انا ايه، هسأل سؤال واحد بس. فقال ليحيى: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فتعجب يحيى وقال: أنا أسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنا، ذاك إمام المسلمين وفاضلهم وخيرهم. فبقي بن مخلد ترك الحلقة وقعد يسأل بقى عن بيت أحمد بن حنبل. وصل للإيه؟ وصل للدار، طرق الباب، خرج أحمد، فقال له: أنا رجل نائي الدار من إفريقيا. فقال له أحمد: من المغرب؟ قال: أبعد، من إفريقيا، كان يقصد الأندلس. فقال أحمد: إن موطنك لبعيد. قال له بقي: أنا ما خرجت من بلدي إلا لأجلك، وأنا رجل مجهول العين عندكم، مش حد يعرفني، غريب عن البلد، فلو أذنت لي أن آتيك في زي السؤال. السؤال جمع شحاتين، هلبس هدوم مقطعة، وهلف خرقة كده على راسي، وامسك عصاية، ها، ومفيش مانع يغطي عينه كأنه بقى أعمى ولا حاجة، ويجي يحسس بالعصاية كده ماشي، ويقول: حسنا لله. أول ما أجي البيت عندك أطرق الباب أقول: حسنا لله، تقوم مدخلني ومحدثني بحديث أو حديثين أو ثلاثة حد. فقال له أحمد: بشرط ألا يعرف أحد من أهل الحديث ذلك. قال له: لك شرطك. وفعلا تاني يوم لبس بقى الهدوم مقطعه ومزيته، ولف خرقه على راسه والعصايه، وقعد يحسس زي الاعمى كده، ويجي ايه يقول: الاجر يرحمكم الله، فيقوم فاتح له باب الدهليز كده، يقوم داخل يحدثه حديث حديثين، ويطلع بقي ابن مخلد. لحد بقى ما المتوكل رفع بقى المحنه وعلى منار احمد بن حنبل، وبقي ابن مخلد كان يسكن في فندق، فمرض بقي بن مخلد. فالإمام أحمد بقى كان بيذكر بقى بقي بن مخلد، بيذكر صبره وحكايته، وإنه كان بيجي في زي السؤال الشحاتين يعني وبتاع والكلام ده، ويذكر جده واجتهاده في طلب العلم، حتى مرض بقي بن مخلد يوما ولم يحضر الحلقة. الإمام أحمد سأل عنه: أين بقي بن مخلد؟ فقالوا له: ده مريض في الفندق. أم قام من فوره وقام معه أهل الحلقة وذهبوا إلى الفندق لزيارة بقي بن مخلد. طبعا بقي رائد بقى في السرير وكده، أول ما صاحب الفندق لقى كده دوشة كده وضجة كده، بيبص لأحمد بن حنبل ما كانش مصدق نفسه، ده جاي ليه؟ قال لزيارة بقي بن مخلد، جاروا على بقي وقالوا له: أحمد بن حنبل جاي يزورك. امتلأ الفندق عن آخره، وجاء بقى أحمد بن حنبل يعني يعوده والكلام ده، وكل الذين حول أحمد يمسكون الأقلام والمحابر والأوراق ليكتبوا ما يلفظ به أحمد. هيقول إيه أحمد؟ هيدعو لبقي بن مخلد يقول له إيه علشان يكتبوا ما يقوله الإمام أحمد بن حنبل. قال بقي بن مخلد إن بعد ما أحمد بن حنبل انصرف، جعل صاحب الفندق يخدمني هو والجماعه بقى العمال يعني حسبة ورعايه لمعرفه احمد ابن حنبل به. قال: لو كنت بين اهلي ما خدموني كما خدمني اهل الفندق. ده لما يطلع من بلده ويلف الدنيا كلها 34 سنه متغرب، كل هذا ليجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبها على مسانيد الصحابه. مسانيد الصحابه يعني يقول لك احاديث ابي بكر الصديق ويجيبها كلها على بعضها، احاديث عمر، احاديث عثمان، احاديث علي، احاديث سعد بن ابي وقاص الى تمام العشره، وبعدين يجيب لك احاديث بني هاشم، وبعدين يجيب لك احاديث المهاجرين الاولين او احاديث الانصار، ويقول لك احاديث الكبار واحاديث صغار الصحابه واحاديث النساء، كل ده يرتبه زي ما هي طريقه المسانيد، زي ما عمل الامام احمد بن حنبل وغيره من اصحاب المسانيد. يبقى انفق 34 سنه من حياته ولا يكاد احد يعرفه في هذه الامه الا اهل الحديث. دي مثلا حكايه رجل ابو حاتم الرازي اللي احنا جبنا سيرته ده، الحقيقه حكايته عجيبه جدا جدا، وانا يعني كنت عايز اقول الحكايه بتاعته كلها، بس انا عايز اقول لك ابو حاتم الرازي رحله واحده. بس قبل ما اقول الرحله الواحده ساذكر لكم رحلات ابي حاتم الرازي، والواقعه اللي انا هقولها دي مره حكايه واحده من كل هذه الرحلات. انظر ما الذي حدث لابي حاتم الرازي ولرفيقيه اللذين كان معه، ولم يكن لهم هم، ما خرجوا لتجاره ولا خرجوا لاي عرض دنيوي، انما خرجوا ليجمعوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليجمعوا اخبار الرواه النقله الاحاديث، كل هذا صيانه للنص الذي سيوضع بين يدي الفقيه او سيوضع بين يدي صاحب الدرايه حتى يستخرج منه الاحكام والاداب والعبر لينتفع المسلمون بذلك فيقتربوا من ربهم ويفوزوا بجنة ربهم تبارك وتعالى. يعني شوف اللي نقل الكلام ده ابنه الحافظ ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل. شوف بيقول إيه، بيقول: في رحلة والده قال: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، الفرسخ 5 كيلو، فألف أدي 5000 كيلو ماشي على رجله، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، ما بقاش يعد بقى بعد 5000 كيلو. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فمما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، طبعا من مكة المدينة 500 كيلو أو 450 كيلو، وخرجت من البحر إلى قرب مدينة سلا وذلك في المغرب الأقصى، المغرب يعني، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان، أبو اليمان الحكم بن نافع أحد مشايخ أحمد وأحد مشايخ البخاري، وأبو حاتم الرازي بيقول كان بقي لي بعض أحاديث أبي اليمان مع لسه ما كملتهمش يعني، فسمعته. ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد كل، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسطة إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة أجول 7 سنين خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان ورجعت سنة 21 و200، وخرجت في المرة الثانية سنة 42 ورجعت سنة 45، أقمت 3 سنين وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة. دي رحلة أبي حاتم الرازي. طبعا احنا بنقولها بمثال بساطة يعني، لكن ده رجل بقى كان ماشي في الحر الشديد وفي البرد الشديد، ماشي على قدمه، احيانا تنفد النفقة بتاعته يروح يأجر نفسه عند حمال زي ما حصل لأبي حاتم الرازي، نفدت النفقة بتاعته وبعدين أجر نفسه عند حمال. المهم ما لم يصن يعني البعران كما ينبغي، الحمال اداله علقة وهو ما يعرفش يطلع مين ده، ما هو يعني انت عارف الجوهر بيبقى تحت التراب يعني. لحد ما دخل ابو حاتم الرازي، اول ما دخل الدنيا كلها تلمت عليه، بتاع الرجل اللي ضرب علقة كان من ضمن اللي بيتفرجوا يعني، قال ايه ده، ده اللي انا لسه ضرب ده الامام ابو حاتم الرازي بتاع، راح واعتذر له وتأسف له الكلام ده. فهو ما كانش حد شايف كرامته يعني في سبيل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل واحد شايف بقى هو ابن مين ومش عارف ايه الكلام ده كانت الدنيا ضاعت. الحكاية اللي انا احكيها دي انا الحقيقة فضلت ان اذكرها كما ذكرها ابن ابي حاتم الرازي، يعني الحكاية احفظها يعني، لكن انا الحقيقة فضلت ان اذكرها لكم كما ذكرها ابن ابي حاتم الرازي. طبعا وضع يعني هذه القصة تحت قوله باب ما لقي ابي من المقاسات في طلب العلم من الشدة. يقول سمعت ابي يقول بقيت بالبصرة في سنة 214 سنة 214، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة أسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع. تعرف إنسان الجوعان لما يشرب الماء يزداد جوعا. ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا. فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ، فقلت أنا ضعيف لا يمكنني ذلك. فقال لي رفيقي وما ضعفك؟ فقلت لا أكتمك أمري، فقد مضى علي يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي قد بقي معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. الكراء لأجرة السكن يعني. فخرجنا من البصرة وقبضت النصف دينار. قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار، الجار موضع على بعد كان فرسخ كده من المدينة، وركبنا البحر وكنا 3 أنفس، أنا وأبو زهير المروروذي وشيخ آخر من نيسابور. لما ركبوا البحر، وانت عارف زمان ما كانش بقى فيه مواتير ولا الكلام ده، لا الريح، المركب الشراعي ده الريح، الهوى ماشي كده فماشي الريح استدبر اللي مش عارفين ومرجعهم تاني. يعني بقي أبو حاتم الرازي بقوا في الماء مدة طويلة، عدة أشهر يعني. بيقول لما كنت في البحر احتلمت وهو في المركب، فأصبحت فقال لأصحابه إن أنا احتلمت أعمل إيه؟ قالوا له اغمس نفسك في البحر، خد لك غطس. فقال أنا لا أحسن أسبح. فعملوا إيه؟ قاموا رابطينه بحبل وقاموا إيه؟ حدفينه في المية علشان يغتسل، لأن هو لو نزل يسبح من نفسه كده هيغرق. وقالوا له خلاص إحنا بقى إيه نربطك بحبل كده وإيه؟ وحندلوك في الماء. شدوا الحبل وأرسلوني وأنا في الماء أريد إسباغ الوضوء، يعني هو في الماء عايز يسبغ الوضوء فعايز ياخد راحته يعني.
فقلت لم أرسلوني قليلا فأرسلوني، غمست نفسي في الماء. المهم بعد كده إيه رفعوا، ركبنا البحر. قال ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا، هم المفروض ماشيين كده، لا الريح جاية كده. قال فبقينا في البحر 3 أشهر، 3 شهور 90 يوم، المركب في البحر مش رايحة للهدف، مرة تاخدهم يمين مرة تاخدهم شمال مرة ترجعهم ورا، 3 شهور، حتى ضاقت صدورنا وفنى ما معنا من الزاد. بقيت بقية من الزاد، وصلت المركب بعد 3 شهور للبر. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما معنا من الزاد، خلاص. قال فمشينا يوما وليلة ولم يأكل أحد منا شيئا، واليوم الثاني كذلك، والثالث كذلك. فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، عارفين يمشي، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروروذي مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه. ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، فتركني صاحبي ومضى. طبعا تركوا للموت زي ما هم الاثنين تركوا الشيخ المروروذي للموت أيضا. فلم يزل هو يمشي إذ أبصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم، فلوح بثوبه. وانت عارف بقى ايه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض احاديثه لما قال ان النذير العريان، ان النذير العريان ده بقى كان زمان لما الواحد احب لو في قوم سيغيروا على قبيلة من قبائل، واحد عايز ينذر القبيلة دي، كان يطلع على اعلى الجبل ويخلع هدومه ويقعد يلوح بالايه بالثياب بتاعه، فسموه بقى النذير العريان، يعني الجيش وراي على طول. فهو لما لوح بالسفينة للسفينة بالثياب بتاعته ده دلالة على ان فيه يعني كارثة. اول ما الناس شافوا هذا الرجل يلوح بثوبه على طول ادركوه، ادوله اكله، قال لهم الحقوا فيه 2 من رفقائي وعين بيموتوا. قال ابو حاتم الرازي فلا يعني لم يعني افجأ الا وفي واحد بيصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت له اسقني. فلما رجعت الي نفسي قلت ان ورائي شيخ ملقا، الحقوه اللي هو الشيخ المروروزي الاولاني خالص. فذهب اليه جماعة واخذوا ايه بيدي وانا امشي اجر رجلي. المهم احسنوا الى الثلاثة دول وادلهم من الكعك والسويق والكلام ده، وكانوا رايحين بلد اسمها راية، فكتبوا الى رجل هناك ان هو يعني يتوصل الجماعة طلبة العلم دول. المهم وصلوا الى الوالي بتاع مدينة راية هديت، وهم ماشيين على من 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 ذلك الموضع لحد هناك نفد الكعك والسويق والكلام ده، خلاص هيموتوا من الجوع تاني، هيرجع بقى القصة مرة اخرى. فهم ماشيين لقوا ايه سلحفاة ألقى بها البحر كالترس كبيرة كده، أول ما شافوها أخذوا حجر وضربوها على ظهرها فانفلق ظهرها، فخرج من ظهرها مثل صفار البيض شربوه. طبعا أنت ممكن دلوقتي أنت سمعت تقرف ولا حاجة، هو بقى الجوع كافر يعني ما بيرحمش حد. أول ما شربوا السائل الأصفر اللي طالع من ظهر السلحفاة ده سكن إيه الجوع قليلا، بعدين تحملوا بقى على أنفسهم لحد ما وصلوا إلى المدينة اللي اسمها راية دي، وأوصلوا الكتابة إلى عاملها. فلما نزلوا عنده بقى إيه أحسن إليهم، وكان كل يوم يجيب لهم القرع، أهو ده القرع بقى بعينه بقى، يجيب كل شوية يجيب لهم القرع ويقول إيه عليكم بالقرع المبارك اللي يقطين، كان يسميه يقطين يعني المبارك. المهم بيقول يجيب لنا كل يوم قرع في قرع في قرع، زهقوا بقى. ما حاكم الواحد لما بيستريح ينسى المحنة، يعني هو القرع ده اللي هو زهقان منه دلوقتي ما كانش لاقيه أصلا. اللي يشرب السائل الأصفر من ظهر سلحفاة لأنه هيموت من الجوع ما يتصورش أبدا ممكن يتبطل على القرع يعني. لكن هو الحقيقة إيه يعني كل يوم يجيب له القرع اللي اسمه اليقطين، يقول له هلم باليقطين المبارك. فواحد منهم من الجماعة الثلاثة دول فبيقول إيه، بيتكلم عربي، فقال بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم، نفسينا ناكل عديم الشرف ولا اللحم المشؤوم اليقطين المبارك ده، خلاص زهقنا منه مش عايزين يقطين مبارك عايزين. الرجل إيه كان طبعا هم رطنوا مع بعض بالفارسية ظنا منهم ان الرجل ايه بيعرف عربي بس، فلما قالوا البعض كده قال يدعو لنا باللحم المشؤوم، فقام الرجل تبسم صاحب الدار وقال انا يعني جدتي كانت فارسية وبعرف فارسي برضه. قال فمن يومها ايه بدأ يجيب لهم اللحم الايه المشؤوم. دي رحلة كان ممكن يطلع لهم سبع ياكلهم، كان ممكن يموتوا ما كانش يجي السفينة دية والكلام ده. طب هل تاب أبو حاتم الرازي أو تاب أصحابه أو الكلام ده هو عن الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أنا قلت لك أبو حاتم عمل إيه، مشى كام فرسخ، ودي رحلة واحدة من كل هذه الرحلات، فقدر إنه عنده 20-30 رحلة مثلا حصل فيهم حاجة زي كده، ومع ذلك لم يدعوا الرحلة أبدا لأنهم كانوا يفعلون ذلك ديانة. كل هذا ليحفظوا لنا النص، النص كما هو، ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا. أما الطائفة الثالثة المذمومة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومنها فأصاب أي الغيث منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا الجنس هو الذي لم ينتفع بما أرسله بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولنا وقفة مع هذا الجنس الردي وما فعله في هذه الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا. طيب هناخد بعض الاتصالات. لا طيب ماشي. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم تفضل.
كل سنة حضرتك.
الله يحفظك. الحمد لله.
ربنا يا رب ينفع بك الأمة.
بارك الله فيك.
أنا ليه عند حضرتك طلب.
نعم.
أنا يعني نفسي أتوب.
آه.
فكل ما بتوب وبنوي إن أنا ما أعملش الذنب اللي أنا بعمله. معايا حضرتك؟
نعم معك أسمعك.
وأصلي وأقوم الليل وأبكي وأتضرع لربنا وأنوي إن أنا ما أعملش كده تاني، ما أعملش الذنب اللي أنا بعمله. بيجي عليا لحظة بضعف.
نعم.
وبرجع تاني. وببقى حضرتك في الوقت في اللحظة اللي أنا بضعف فيها دي بيبقى قلبي ضايع وعقلي ما بقاش عندي لا قلب ولا عقل. فنفسي حضرتك تقول لي يعني أنا نفسي أتوب ونفسي أبقى كويس، لأن أنا يعني أنا الحمد لله عندي حاجة كويسة في قلبي بس مش عارف أوصلها إزاي.
نعم.
وكتير يعني بتوب بيني وبين نفسي وبيني وبين ربنا. ربنا بيكرمني وبحس فعلا ان ربنا قبل توبتي بس انا يعني مكسوف من ربنا من كتر الذنوب اللي انا عملتها.
نعم حاضر. نعم. لا بس اديني اذا دخل اسئله. السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
نعم.
شيخ ابو اسحاق.
اي نعم.
ممكن لو سمحت أسأل سؤال؟
تفضلي.
دلوقتي بالنسبه اللي هو الدي بتاع الافران
ايه
الدي المدعم اللي هو بتاع الافران بتاع المخابز بتاع العيش
الدقيق
احنا بنشتريه منها فده حرام
نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله
السلام ورحمة الله
السلام عليكم
أسأل الشيخ
تفضل السلام عليكم
السلام ورحمة الله
يا تفضل يا أخي أسمعك مرحبتين تفضل نعم السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
نعم
الشيخ أبو فرق
أي نعم تفضلي
ألو
نعم أسمع
نعم
أنا سامعك تفضلي اسألي
حضرتك كنت عايز أسأل أنا دلوقتي كنت في رمضان يعني صحينا سحرنا بعد الفجر أذن ماشي وبعد كده ف بعد يعني بعد كده فانا تيقنت يعني الفجر اذن فيعني سيبنا الطعام وكده فانا كنت قريت قبل كده اللي هو يعني كنت قريت اللي هو ما ينفعش يعني اعمل كده يعني خلاص كده انا افطر فانا قلت انا خلاص هفطر بس ايه بس همسك باليوم يعني على صحه رمضان بالسهر يعني
ماشي يعني انت تسحرتي خطا يعني
انا ما اعرفش انا كده دلوقتي انا ما اعرفش انا اعرف اعوض اليوم ولا ايه
يعني انا بسال يعني انت لما اتسحرتي كنت تظني ان لسه الاذان ما ادنش السلام عليكم
كنت لسه ما اعرفش الاذان اذن ولا لا
ماشي الحال طيب ماشي هل تعيد اليوم ولا لا ماشي حاضر ماشي طيب يا السلام عليكم ورحمه الله نعم السلام عليكم اي تفضل اي تفضل يا اخي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
بس حضرتك كفيل الشيخ بس حتك
الله يحفظك الحمد لله
كنت عايز اسال حضرتك سؤال هل يجوز في بلد مسلم الافتاء او غض الطرف او السماح بالتنصير واذا كان هؤلاء المنصرون يقومون بطبع كتب وتوزيعها على المسلمين فيها شتم لله بالنسبه للولد اليه وفيها طعن في النبي عليه الصلاه والسلام وطعن في القرآن الكريم فما حكم من يقوم بهذه الأعمال في الشرع الإسلامي وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
طلعت الحكمة؟
ايه اتفضل.
عايزين نتكلم الشيخ لو سمحت.
انا معاك. اتفضل.
يا شيخ ابو اسحاق.
ايه نعم الحمد لله.
الحمد لله. والله بحبك في الله.
احبك الله، جزاك الله خير.
الله يصلح حالك.
امين.
والله حضرتك انا يعني بكلمك مش عارف والله اول مرة.
نعم؟
بقول بحبك في الله والله يا شيخ.
ربنا يحبك.
الله يصلح حالك.
امين يا رب.
بس
كده. بقى انت بس كده؟ جزاك الله خير شكرا نعم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وقناه الحكمه
اتفضل
شكرا ابو اسحاق لو سمحت
انا معاك
جزاك الله خيرا
الله يحفظك وياك
بحبك في الله
الله يحبك
لو سمحت يا شيخ كنت سالت يعني حدثني احد الناس يعني ان في حديث في البخاري انما جعل الامام ليؤتم به بس بالزاده اللي هقولها لحضرتك يعني انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مثله هل الزياده دي صحيحه ولا لا يعني؟
طيب نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
الشيخ ابو اسحاق
نعم
ممكن اسالك سؤال؟
تفضل
دلوقتي انا كنت اشتركت مع اخوه اصحابي يعني في مشروع وكل واحد دفع 33,000 جنيه. بس المفروض ان المشروع مدته في التجهيز يعني سنتين. فمضى دلوقتي سنه على الفلوس اللي موجوده دلوقتي. فهل دلوقتي اخرج عليها زكاه ولا ما اخرجش عليها زكاه؟
يعني الفلوس موجوده.
طيب خلاص ماشي ماشي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محطة قناة الحكمة.
تفضل.
عاوز أكلم الشيخ أبو إسحاق والله.
أنا معاك. ها. تفضل أنا سامعك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا تفضل تفضل اسأل.
بقول لسيادتك عندي سؤال والله لو سمحت.
ماشي.
حضرتك يعني اتكلمنا عن غض البصر.
عن ايه؟
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا سيدنا جبريل وجلس بين يديه وكلموا عن الاحسان و اللهم صل وسلم الايمان والاسلام.
وعاوزك
تشرح لنا حديثا.
معلش علي صوتك شويه.
بقول لسيادتك
في
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل وجلس بين يديه فسأل عن الإسلام والإيمان
ماشي
والإحسان.
عاوزك
تشرح لنا الحديث ده.
طيب حاضر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولانا
تفضل.
الله يبارك فيك، يحبك في الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
دلوقتي وانا ربنا يبارك فيك في ملحوظه لو تكرمت. الله يبارك فيك. الملحوظه الاولى ان بعض الاخوه ربنا يبارك فيهم من اللي سال حضرتك بيسالوا بكرار السؤال، يعني الاخت اللي سالت عن الدقيق دي ربنا يحفظها سالت نفس السؤال اللي فضلت الشيخ محمد حسان بنفس شكله، وحتى فضلت الشيخ طلعت عليه ربنا يبارك فيك نبه على الاخوه والاخوات ان هم لما يسالوا يحرصوا ان هو يعني نفس الاجابه تبقى واحده بفضل الله من حضرتك وفضلت الشيخ حسان والاستاذ الدكتور طلعت عفيف اول كلكم ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يعني دي نقطه. نقطه ثانيه ربنا يبارك فيك، انا سمعت حضرتك في الحلقه بتاعت المضيفه وضفت جزئيه بس يمكن ما قدرتش افهمها الحقيقه اللي هي بتاعت ربنا يطيل بقاك، يعني ان شاء الله ربنا اللي ممكن حضرتك تضيفه لو تكرمت بالنسبه للاحاديث والاسانيد والحاجات اللي دايما بنفهمها حضرتك لو تكرمت لو نقدر نفهم منها جزء لو تكرمت بارك الله.
معلش انا الجزئيه الاخيره دي مش فاهمها، يعني سؤالك ايه؟ سؤالك ما سؤالك؟
بقول حضرتك عايز يعني خدمه الحديث بالنسبه لحضرتك كراجل فاضل محدث راجل حضرتك الاضافه اللي ممكن تضاف
يعني خدمه يعني
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة الحالية بعد فضيلة الشيخ رحمه الله الألباني.
نعم.
اللي ممكن تضيف حضرتك لهذا العلم العظيم.
يعني أنت بتسأل إيه اللي أنا ممكن أضيفه بعد الإمام الألباني رحمه
نعم
الله عليه؟
نعم، ربنا يبارك في حضرتك.
طيب ماشي حاضر. ده خلاص. طب هات لي هات لي هات لي هات لي هات لي كمان الصلاة يا محمد. يا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن نكلم الشيخ والله؟
اتفضل معاك. اسمعك.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل. أحبك في الله يا شيخ.
ربنا يحبك، حبك الله، جزاك الله خيرا.
والله أنا ما أردت إلا أسمع صوت حضرتك وأكلمك بس.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. طيب يلا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل تفضل.
أبو إسحاق.
أي نعم، اسأل.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
والله يا شيخ أنا شغال مع والدي وكده بس أنا بحب الشغل معاهم يعني.
شغال مع والدك إيه؟
شغال مع والدي في الشغل بتاعه.
ها.
فانا ما بحبش الشغل يعني معاهم. فالمهم ان انا عايز اشتغل بره، فهل ده يكون عقوق؟ يعني عايزني ابقى معاه على طول.
طب انت كاري الشغل معاه ليه؟
يعني صراحة باخد ذنوب طول ما انا فيه.
ليه بتاخد ذنوب ليه؟
يا اصل بيع وشراء وفي جدال وكده.
لا ما في جدال مع الوالد يعني انت.
لا جدال مع اللي بيشتري واللي بي
يعني جدال بينك وبين المشتري.
ايوه بينه وبين اللي بيشتري.
طب وايه الاشكال؟
يعني في هو طبعا بيع والشراء زي ما حضرتك عارف بيبقى في جدال.
ماشي الحال، ما انت هتروح اي مكان تاني هتجادل برضه.
نعم،
ما لو رحت اي مكان تاني هتجادل، لان الزبون بيقول لك لا دي غاليه انا رخصها لي.
يعني
الكلام
مثلا
ده.
انا شغال سواق، كنت شغال سواق.
ايه يعني انت مالكش خلق انك انت تاخد وتدي مع الزبون؟
لا صراحه ما اقول لحضرتك انا يعني ايه يعني باخد زبون طول ما انا يعني مثلا زبون بيضايقني، زبون بيقعد يقول لي مثلا حاجه مثلا بقول ب10 وما اللي هو باتنين يقول لي بثلاثه.
طيب بص معلش يعني خد رقمي من غرفه التحكم وبكلمني بعد الحلقه. طيب لا خلاص 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 لا خلاص ما عادش وقت، تفضل 5 دقائق. بالنسبه للاخ الذي يقول انا اريد ان اتوب، ويعني هو ضعيف من جهه الذنوب يرجع إلى الذنب، فإذا رجع إلى الذنب فقد عقله وفقد قلبه، وبعدين بعد ما ارتكب الذنب يفيق، يبدأ رحلة الندم على أنه فعل هذا الذنب. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا هي التي تعين المرء على الصبر عن الوقوع في الذنب. العلماء يقولون إذا تلبس العبد بمنزلة المراقبة مع المحبة لا يقوم قلبه في مشهد العصيان. والمحبة أنا أكثرت جدا ولا أزال أتكلم فيها، لأن منزلة المحبة هي صرة المنازل كلها. العبد وهو سائر إلى الله عز وجل في محطات بيتزود منها علشان يواصل السير إلى آخر الشوط، إلى آخر الشوط، زي محطات الوقود. تعرف لما يكون أنت مسافر مثلا رايح العمرة، الطريق على طول الطريق لازم تلاقي فنادق وتلاقي محطات وقود عشان تتزود السيارة بالوقود، وتلاقي فنادق عشان تقدر تريح وتنام، وتلاقي مطاعم عشان تقدر تاكل وتشرب. لو تصورنا أن طريقا طويلا من هنا إلى المدينة أو مكة ليس فيه محطة وقود وليس فيه فندق وليس فيه مطعم، ده يبقى طريق مهجور لا يمكن لأحد أبدا أن يسلكه، ومن سلكه مات إن لم يكن تزودا خاصا. كذلك العبد وهو سائر إلى الله عز وجل بينزل في منازل، ينزل منزلة اليقظة، منزلة المراقبة، منزلة التوبة، منزلة المحبة، منزلة التعظيم، منزلة الإخبات، منزلة إلى آخر المنازل المعروفة عند أهل العلم. والشيخ الإسلامي الهروي يحاول أن هو يقرب المسألة دي بشيء من البسط، عند بشيء من الغموض اللي وضحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. ففي منازل لا ينفك العبد عنها، صرة هذه المنازل منزلة المحبة. المحب صبور، والصبر عن معصية الله عز وجل من أجل أنواع الصبر. تعرف الصبر أنواع، منها الصبر عن معصية الله، ولا يستطيع العبد أن يصبر عن إلا إذا كان هناك حاجز. الحاجز ده اللي هو المحبة، كما فعل يوسف عليه السلام لما حدث بينه وبين امرأة العزيز من الشد والجذب والكلام ده، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دي بقى منزلة المحبة دايما تكون مربوطة بمنزلة الوفاء. الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وأعطاك الصحة والعافية وأعطاك المال ورد عنك خصومك، أي بني آدم عنده وفاء لا يستطيع أبدا أن يجحد نعمة الله عليه ثم يقدم على هذا العصيان بلا مقاومة. ربنا عز وجل قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لماذا تجرأت وتعديت الحدود؟ ما انتش خايف؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني نقدر نفهم الآية دي كالآتي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألي أنه خلقك فسواك فعدلك؟ هو ده اللي غرك؟ أنه أحسن إليك وأنه سترك؟ هو ده اللي غرك؟ أهل المروءة والكرم والوفاء يكون هذا أعظم حاجز عن ارتكاب المعصية، إنما أهل الخسة هم الذين يتجاوزون الحدود مع هذه النعم. السائل بيقول: أنا لما أكذب على المعصية أفقد قلبي وعقلي. علشان كده لا يبصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه في حال إيمانه لا يزني، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لكان الإيمان حاجزا له أن يفعل. فيستعان على ذلك كما قلت، إنسان ينزل في منزلة المحبة، وإذا أحب صبر، زي ما بقول المحب صبور، أكثر الناس حملا هو المحب، ومع ذلك لا يتأفف إطلاقا من ثقل الحمل. ليه؟ لأن المحبة مانع من التأوه، مانع من التوجع. وانت تحب ربنا سبحانه وتعالى لانه انعم عليك، يبقى تحط النعم قدامك. انت النهاردة ماشي على رجلين غيرك مكسح، انت النهاردة سليم غيرك عيان، انت النهاردة حر طليق غيرك محبوس على سرير في مستشفى. عايز تعرف نعمة الله عليك روح المستشفيات. بكل اسف يعني ما عادش حد بيعتبر من المقابر التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب المرء إليها، لا، ده دلوقتي زي ما حدثني بعض الناس في أفلام ومسلسلات بيصوروا من جوه المقابر. واحد مجرم هربان زي ما واحد بيحكي لي، يعني مش ده قصة تانية، واحد حبيبته ماتت رايح المقابر وجايب الصورة على المقابر كلها وجاي مرمي على القبر وعمال يكلمها، يعني حاجة مش معقولة، حاجة مش معقولة. النهاردة المقابر، لأن في صمت في المقابر ما فيش لا صراخ ولا الكلام ده، كتير يدخل المقابر ما يحسش بحاجة. أنا بقول لك روح المستشفى بقى، الجماعة اللي هم بيصرخوا من الألم، جماعة اللي قاعدين في عنبر طويل عريض في 20 سرير ولا أكتر، لا عارف ياخد حريته، وكل سرير من ده جاي له 10-15 يزوروه، الخصوصية نفسها راحت. لو كانت امرأة مثلا مش عارفة تنام، لو كان رجل مش عارف ينام ومحبوس في السرير ده 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، لما تلاقي بقى ان انت حر طليق ومعاك حريتك، او على الاقل معاك فلوس لو انت مريض تاخد أوضة لوحدك مثلا تفرع عليك الباب، لا ده بقى ما يقدرش من حاجة كده. أول ما تلاقي الكلام ده تنظر إلى نعمة الله عليك. لو أنت إنسان عندك مروءة وعندك وفاء وأصلك كويس بترجع مباشرة، فإذا رجعت عليك بالصحبة الصحبة أسرع وسيلة لجمع شمل القلب، وأقصد به الصحبة الإيجابية مش الصحبة السلبية. كلام الحياة طويل في المسألة دي، وأرجو أن أبسطه إن شاء الله في موعد آخر. الدي بتاع الأفران، أنا قلت قبل ذلك أنه لا يجوز بيعه، ده دقيق مدعم نازل بسعر خاص، لا يجوز صاحب الفرن أن يبيع القوت أبدا، حرام، ما فيش حد يشتري منه، أرض الذي يشتري منه متعاون على الإثم والعدوان. الأخت اللي بتقول أنها تسحرت بعد الفجر خطأ، فأنا بقول لها تعيد هذا اليوم احتياطا. الأخ اللي بيقول هل يجوز في بلد مسلم السماح بالتنصير وما حكم أن يقول بهذه الأعمال؟ طبعا السماح بالتنصير لا يجوز، طبعا لا يجوز لأحد أن يعين أحدا على ترك دينه، على ترك دين الإسلام، والذي يفعل ذلك حكم الشرعي الثابت عند الأمة كلها، من بدل دينه فاقتلوه، حكم ثابت، الحديث رواه البخاري، الحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومسألة الدين حرية شخصية ومسألة الضمير، هذا كلام لا يقوله أحد عنده أي مساس بالعلم، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نلقى الله عز وجل مبدلين لدينه ولأحكامه. ولا يجوز مطلقا أي بني آدم يقوم بهذا الكلام، ينبغي أن يعاقب عقوبة صارمة، لأن الدين عند الله الإسلام. حديث الحديث هو حديث إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هو الأخ بيسأل هل ده في البخاري؟ فعلا نعم رواه البخاري. الأخ اللي بيقول نشترك مع جماعة من الناس في مشروع وكل واحد دفع 30,000 جنيه، عدد سنتين بيجهزوا المشروع يعني، فهل عليه زكاة؟ طبعا عليه زكاة، ده واحد بس النصيب الفرد 33,000 جنيه، ده عدى النصاب وبعدين حال عليه الحول، فالمفترض أن المال إذا بلغ النصاب وأمر عليه حول كامل أنه يجب فيه الزكاة. الأخ اللي بيسأل عن شرح حديث جبريل، ده طبعا حديث جبريل ده ممكن ياخذ مئات الحلقات، لأن هو الإسلام كله يعني. فإن شاء الله إذا يعني مررنا به ممكن ندي بعض الفوائد منه. الأخ اللي حط ملحوظتين إنه بيقول إن في ناس بيكرروا الأسئلة، أنا عايز أقول له إن الذي يسأل عادة لم يسمع إجابة الشيخ قبل ذلك، لم يسمع الإجابة، فأنت أنت رجل ممكن تكون قاعد ومثابر وبتسمع الحلقات بانتظام، غيرك ما بيسمعش، أو حتى لو كان غيرك مواظب إنه يسمع في هذه الفترة أجاب الشيخ عن سؤال هو يحتاج إليه ولكنه لم يسمعه. وهنا في الفضائيات مش زي المساجد، المسجد ممكن تقول السؤال مكرر وأنا قلت أكثر من مرة، لأن جمهور المساجد ثابت أو جمهور المحاضرات ثابت، إنما جمهور الفضائيات جمهور متغير، وهو كما قلت بالملايين يعني، مش مجرد عدة ألوف كما يكون الحال في المساجد. فلذلك يعني في زيادة إفادة، الأخ اللي بيظن إن في تكرار أو بيستفيد على أي حال. أما السؤال بتاعه بقى إيه اللي أنا ممكن أعمله أو أضيفه بعد الشيخ الألباني أو غيري من المشتغلين بالحديث، أنا أجبت عن هذا، أجبت عن هذا في المضيفة برضه في الحلقة، ليست الحلقة الماضية اللي امبارح، إنما في الحلقة بتاعة الأسبوع اللي فات، لما قلت إن كل جيل يحتاج إلى من ينقل إليه علم من سبق. والشيخ الألباني رحمة الله عليه ترك كثيرا من الأحاديث التي لم يتعرض لها تصحيحا ولا تضعيفا، ليه؟ لأن الحديث كثيرة جدا كثرة هائلة، لا يستطيع أحد مهما بلغ من القوة والجهد أن يحيط بكل هذه الأسئلة. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع الأحاديث التي لم يتعرض لها الشيخ الألباني رحمه الله بين إحنا بنتعرض لها حتى يكون الجهد موصولا، لما تضم شغلي وشغل غيري من المشغلين بالحديث إلى عمل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تجد إن إحنا إيه زي ما يكون جدار كده وكل واحد يضع لبنة عليه حتى يعلو هذا الجدار. أما الأخ بقى اللي هو أنا اللي سأل السؤال الأخير إنه بيشتغل مع والده وإنه يعني بيكره الجدال، فأنا ما أقدرش الحقيقة أجاوبه لأن عايز أشوف هو إيه، يعني هل هو ليس عنده ملكة الجدال مع الناس، هل هو بيعمل مشاكل بيجر على والده متاعب مثلا بأنه هو ما عندوش أخلاق واسعة، يعني بحيث الزبون لو حاول يجدل مرة واثنين ثلاثة ممكن يعمل معاه مشكلة، فالمشكلة تعود على والده فوالده يغضب عليه والكلام ده برضو إيه. دي يعني الفتوى دي عشان أنا أفتيه وأقول له يواصل عمل أو لا يواصل عمل، فأنا أرجو أنه هو يعني يهاتفني بعد الحلقة بحوالي نصف ساعة من الآن. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.